بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الشارع جعل في النصاب الثاني عشر للإبل لابتين إذا وصل إذا زاد عدد الإبل على المئة والعشرين وفي كل أربعين بنت لبن جعل ضابطين. والإمام عليه السلام بين كل من الضابطين بنحو الكبرى الكلية والقضية الحقيقية ولم ينشب قرينة على التخيير فإنه لا يكون هنا ما يدل على أن المكلف خير بينهما وأن الواجب هو الجامع بينهما. ليس هنا شيء يدل على ذلك. فكذلك لم ينشب ما يدل على الجمع بينهما وكذلك لم ينشب ما يدل على عدم التلفيق بينهما. فالشارع أوكل كل ذلك في مقام التكبير إلى المكلف. أما نكتة أن الشارع جعل ضابطين في هذا النصاب فبطبيعة الحال نكتة ذلك هو هي مراعاة حق الفقراء إذ لم يكن جعل الضابطين جزافا من المولى ولغوا فبطبيعة الحال يكون مبنيا على نكتة وتلك النكتة هي مراعاة حق الفقراء. وعلى هذا فالمكلف في مقام الانتصار وفي مقام التطبيق ليس مخيرا بين تطبيق ضابط الأول أو ضابط الثاني، ليس مخيرا بينهما عقلا. تخيير الشرعي غير ثابت والتخيير العقلي في مقام الانفصال أيضا غير ثابت. فإن التخيير العقلي قد يؤدي إلى تزييع حق الفقراء ومن أجل ذلك على المكلف مراعاة حق الفقراء. فحينئذ إن كان أحد الضابطين مستوعبا لتمام العدد دون الآخر كما إذا كان عنده 170 160 فإن أحد الضابطين وهو الأربعين مستوعبا لتمام العدد وأما الضابط الأول وهو 50 لا يستوعب تمام العدد فإذا يتعين عليه تطبيق الضابط الثاني ضابط الأربعين لمراعاة حق الفقراء. وإذا كان كل منهما مستوعبا لتمام العدد كالمئتين فهو مخير عقلا بين تطبيق ضابط الأول وهو 50 وبين تطبيق ضابط الثاني وهو 40. وأما الجمع بينهما فهو غير جائز فإن لازم الجمع أن يزكي مالا واحدا في السنة مرتين وهو غير جائز، فإن كل مال لا يزكى إلا مرة واحدة. وكذلك إذا كان مستوعبا كلاهما بالتلفيق فعندئذ يجب على المكلف التلفيق لتطبيق كلا الزاويتين ملفقا، كما إذا كان عنده 170 فإنه بالتلفيق يستوعب كلا الزاويتين لتمام العدد، فإنه يطبق 50 وبقي عنده 80 يطبق عليه 40 مرتين، فيكون التلفيق مستوعبا لتمام العدد. أما إذا لم يكن التلفيق مستوعبا لتمام العدد فعندئذ لا بد من مراعاة أي من الزاويتين يستوعب أكثر العدد، أي منهما يكون مستوعبا لأكثر العدد فهو متعين، كما إذا كان عنده 190 فإنه بالتلفيق لا يمكن، وبالتلفيق بقي هنا 10. وكيف ما كان إذا أمكن بالتلفيق يتعين التلفيق، وإذا لم يمكن بالتلفيق لا بد من مراعاة اختيار ما هو أكثر استيعابا للعدد، ويدل على ذلك قوله عليه السلام في زيل صحيحة الفزراء: ليس على النيف شيء ولا على الكسور، فإن النيف هو بين العقدين ولا يشمل العقدين العقود، العقدين والعقود غير شامل، فإذا فالنتيجة أنه لا بد على المكلف من مراعاة حق القرار في التطبيق وفي مرحلة الانتقال. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه في النصاب السادس، وذكر في هذا النصاب أقوالا ثلاثة: القول الأول أن ابن لبون بدل عن بنت نخاش طولا، ويكون ابن لبون في طول بنت المخاز إذا لم يكن عند المكلف بنت مخاز فوظيفته ابن لبون، كقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقد ورد في الرواية: فإن لم يكن عنده بنت مخاص فابن لبن. القول الثاني أن ابن لبن في عرض بنت المخاز، والبدلية عرضية ليست طولية. القول الثالث: إذا لم يكن عند المكلف لا بنت مخاص ولا ابن لبن فهل هو مخير في شراء أي منهما شاء، أو أنه يجب عليه شرائع بنت مخاض بنت المخاض. ذكر المعتن قدس الله نفسه أنه مخير في شرائع أيهما شاء. أما القول الأول فهو مطابق لظاهر الروايات، لظاهر صحيحة أبي بصير وصحيحة زهارة. فإذا زادت واحدة ففيها ابنة محازن في النصاب السادس، السادس والعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها ابنة محازن إلى خمسة وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة محاز فإذن لهن. قضية الشرطية ظاهرة في الترتب في التولية، وأن وظيفته دفع إذن لهن بعد أن لا يكون عنده بنت مخاض. فظاهر الصحيحة هو القضية الشرطية وترتب الجزاء على الشرط طولا، وكذلك الحال في صحيحة أبي بصير. فإن كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة محاص إلى خمسة وثلاثين، فإن لم يكن ابنة محاص فإذن لبن ذكرين. فإن هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على ذلك. فإذا مقتضى هاتين الصحيحتين أن البدلية طولية، فإذا لم يكن عند المكلف ابنة محاض فوظيفته ابن لبن. وأما إذا كانت عنده ابنة محاض فوظيفته ابنة محاض عند فرائض بعنوان الزكاة. ومن هنا يظهر أن القول بأن ابن لبن في عرض ابن بنت المحاضة، فأن البدلية عرضية لا يمكن الالتزام بهذا القول، لأنه مخالف لظاهر هاتين الصحيحتين، ظاهر القضية الشرطية. والدعوى أن الشرط سوري ليس حقيقيا، والقضية الشرطية قضية سورية وليست قضية شرطية واقعية لكي تدل على المفهوم وعلى ترتب الجزاء على الشرط، بل هي قضية شرطية سورية فلا تدل على التوليات وعدتوا بين الجزاء والشرط. هذه الدعوة مدفوعة، لأن هذه الدعوة بحاجة إلى نوية زاهدة سهوتا وإثباتا، أي بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة لا في نفس هذه الصحاح ولا من الخارج. فإذا لا بد من الأخذ بظاهر هذه الصحاح، لا بد من ذلك. فهل تشمل هاتين الصحيحتين ما إذا لم يكن عند المكلف ابنة محاض ولكنه متمكن من شرائها؟ متمكن من شرائها فهل يجب عليه شراؤها ولا تصل النوبة إلى ابن لبون أو لا يجب؟ ظاهر صحيحة ظاهر صحيحتين أنه غير واجب، فإن في الصحيحتين جعل الشرط عدم وجود بنت المحاض عند المكلف، أما أنه متمكن من الشرائع أو ليس بمتمكن من هذه النقل مطلق. فعدم وجود بنت المحاض بنحو شرط الوجود يكفي في الانتقال إلى ابن لبون، سواء كان متمكنا من الشرائع أم لم يكن متمكنا من الشرائع. فظاهر الصحيحتين أن عدم وجود بنت المحاض يكفي في الانتقال إلى ابن لبون، وإن كان متمكنا من الشرائع ومن الشرف ابن هذا القيد بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على اعتبار هذا القيد فهذا القيد. فالنتيجة أن القول الثاني لا يمكن المساعدة عليه، وأما القول الثالث وهو ما إذا لم يكن عند المكلف لا بنت محاص ولا ابن لبون فهل يجب عليه شراء بنت محاص، أو هو مخير بين شراء بنت محاص وشراء ابن لبون؟ الظاهر والتخيير كما ذكره المعتم قدس سره، فإن هذه السورة غير مشمولة للروايات، لا مشمولة لصحيحة زرارة ولا مشمولة لصحيحة أبي بصير، غير مشمولة، فإن صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة ما إذا لم يكن عنده بنت محاض وكان عنده ابن لبون، فعندئذ وظيفة ابن لبون. وأما إذا لم يكن عنده شيء منهما لا بنت محاض ولا ابن لبون، فعندئذ وظيفته الشرايا، فهل يجب شرايا بنت محاض أو يجب عليه شرايا ابن لبون أو هو مخير؟ الظاهر أنه لا دليل على التعيين، لا دليل على تعين وجوب شرايا بنت محاض. فالظاهر هو التخيير والواجب هو الجامع بينهما. بقي هنا شيء نتكلم فيه.